بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين.
آمين أجمعين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وترك ركن عامدا ونقله إن كان فعليا وتكرير له، أو كان في أثنائها قد اقتدى بغيره ولم يصح الاقتداء، كقدوة الرجال في خلالها بامرأة ولو بجهل حالها، وأن يرى ثوبا بعيدا طاريا، وكان في تلك الصلاة عاريا، وعتق من صلت بكشف رأسها، والعتق في تلك الصلاة نفسها. قال رحمه الله تعالى: وترك ركن ولو قوليا عامدا، لأن ذلك يخل بصورة الصلاة بخلاف تركه سهوا لعذره فيتداركه.
فهذا مبطل من مبطلات الصلاة، أن يترك ركنا هكذا مطلقة. ثم قال الشيخ: ولو قوليا، يعني هذا يشمل الفعل والقول، ترك ركنا قوليا أو ترك ركنا فعليا في الصلاة، وكان ذلك الترك عن عمد، في هذه الحالة تبطل صلاته. لماذا؟ قال: لأن ذلك يخل بصورة الصلاة. الصلاة لها نظم معين، لها صورة معينة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا ترك هيئة من الهيئات أو سنة من السنن فهذا مأذون له فيه، وأما إذا ترك ركنا من الأركان فليس هذا بمأذون له فيه، فإن فعله ناسيا فهو مسامح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإذا فعله عامدا فهو غير مسامح، يبقى غير مأذون له فيه وغير مسامح، غير مأذون وغير مسامح. طيب، يبقى إذا ترك ركنا من أركان الصلاة هكذا عامة لتشمل القول والفعل، وكان تركه له عن عمد وقصد، ففي هذه الحالة صلاته باطلة بخلاف تركه سهوا. بخلاف تركه سهوا، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ساهيا فماذا يفعل؟ في هذه الحالة لا تبطل صلاته. لماذا لا تبطل؟ للعذر، وهو السهو كما بينا في الحديث. فماذا عليه أن يفعل؟ يتداركه. يتداركه يعني يأتي بهذا الركن، سواء كان من قريب يأتي به ويبني عليه، أو من بعيد فيأتي بركعة بدل هذه الركعة التي فيها الركن الذي سقط. نعم.
قال: ونقله إن كان فعليا، أي تقديم الركن الفعلي عمدا على غيره لذلك.
ونقله يعني هو لم يتركه بل نقله من موضع إلى موضع، نقله من موضعه إلى موضع آخر، لكن هذا في الركن الإيه؟ الفعلي فقط. ولذلك قال: ونقله إن كان فعليا، يعني هذا فيما يتعلق بالأركان الإيه؟ الفعلية فقط، تقديم الركن الفعلي عمدا. بخلاف أيضا الساهي معذور لسهوه. يبقى الساهي معذور في مسألة الترك ويأتي بالبدل، ومعذور في مسألة الإيه، ومعذور كذلك في مسألة النقل. ونقله إن كان فعليا، أي تقديم الركن الفعلي عمدا على غيره لذلك. لذلك إشارة إلى إيه؟ للعلة، لأن ذلك يخل بصورة الصلاة. نعم.
قال: وخرج بالفعلي القولي الشهد وبالعمد السهو، أي للفعلي عمدا. أي زيادته لتلاعبه بخلافه سهوا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها، رواه الشيخان.
هنا تكلم
نعم،
عن
سفر
الركن
القعود
الفعلي، الركن الفعلي هو الذي إذا نقلناه من موضعه إلى موضع آخر أضر بالصلاة وحكمنا بالبطلان. فإذا كان غير الفعل وهو القول، لأن الأركان ما هي إلا قولي أو فعلي، قولي أو فعلي، فعلي يؤدى بالحركات وقولي يؤدى باللسان، وخرج بالفعلي المبطل يعني القولي فهو إيه؟ فنقله من موضع إلى موضع لا يبطل. قال كالفاتحة والتشهد، هذا مثال أو مثالان للإيه؟ للركن القولي. قال وبالعمد السهو، هذه مسألة يعني قالها سابقا لما اتكلم في مسألة الإيه؟ العذر. وبالعمد السهو، فلو نقل ركنا فعليا من موضع إلى موضع، نقل ركنا فعليا من موضع إلى موضع، وكان نقله من باب السهو والنسيان والخطأ، فهذا إيه؟ معفو عنه. ثم قال وتكرير له. سبق في البيت الأول الشطرة الأولى وترك ركن عامدة، يتكلم عن إيه؟ عن ركن قولي أو فعل، ونقله إن كان فعليا يتكلم على الركن الإيه؟ الفعلي فقط. ثم قال هنا وتكرير له، له أي للفعل عمدا، للفعلي عمدا. يبقى الهاء تعود إلى أقرب مذكور في الإيه؟ في البيت. وتكرير له أي للإيه؟ للركن الفعلي فقط. عمدا أي زيادته، إذا زاد ركنا فعليا في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لتلاعبه، لتلاعبه، لأنه الآن يتلاعب فيعامل بنقيض قصده، يقال له بطلت صلاتك، أنت تتلاعب، الصلاة ليس فيها لعب. طب لو زاده سهو، قال بخلافه يعني لا تبطل صلاة من ترك، من كرر ركنا ساهيا، من كرر ركنا فعليا ساهيا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها، صلى الظهر خمسا، يبقى معناه أنه إيه؟ أنه كرر ركنا فعليا لكن كان تكريره على سبيل السهو والنسيان ولم يعدها. طبعا ولم يعدها هذه ليست من الإيه؟ ليست من الحديث، فينبغي أن يكون التقويس قبل هذه الكلمة، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو. نعم، أو الكلام بالمعنى يعني.
قال نعم، يغتفر القعود اليسير قبل السجود وبعد سجدة التلاوة، وسيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى بمن اعتدل من الركوع لزمه متابعته في الزائد، وأنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد إليه لم يضر. وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة.
يبقى إذن يغتفر، يغتفر القعود اليسير قبل السجود. احنا عندنا قعود بعد السجود، سواء السجدة الأولى ففي جلسة بين السجدتين وهذا ركن، وفي جلسة بعد السجدة الثانية هي جلسة الاستراحة، هذا مشروع وهذا مشروع، وهذا كلاهما بعد السجود، لكن قبل السجود لا يشرع شيء. قبل السجود الأول هوى من قيامه ليسجد للإيه؟ للصلاة، هنا لا يشرع له أن يسجد. فلكن لو سجد سجدة خفيفة بعدما، لو جلس جلسة خفيفة بقصد التهيؤ للسجود، هذه لا تعتبر زيادة ركن فعلي في الصلاة. يغتفر القعود اليسير قبل السجود. وعندنا السجدة، السجدة التي تسن جلسة الاستراحة بعدها هي السجدة التي يقوم فيها إلى قيام، التي يقوم فيها إلى قيام في الركعة الثالثة وفي الركعة الأولى وهكذا، يعني ينتقل فيها من السجود إلى القيام فيجلس جلسة استراحة. طب لو كان سجد للتلاوة، لا، ليس له جلسة استراحة، فإذا جلس أيضا يغتفر له ذلك، بيغتفر له زيادة جلسة يسيرة قبل السجود وكذلك جلسة يسيرة بعد سجدة التلاوة. ثم قال وسيأتي في صلاة الجماعة، يبقى إذن ما المقصود هنا؟ المقصود أن القعود اليسير قبل السجود وكذلك القعود اليسير بعد سجدة التلاوة هو زيادة ركن فعلي في الصلاة عامدة، ومع ذلك يتجاوز عنه لأنه يسير ولأنه يحتاج إليه أحيانا. إنسان لما يكون مسن أو يكون يحمل اللحمة إذا هوى من قيامه يحتاج إلى انتظار ولو لحظة قبل ما يسجد وانتظار بعد السجود قبل ما يرفع وهكذا. كذلك من الزيادة التي تحصل في الصلاة إن الإنسان يكون دخل صلاة جماعة وأدرك الإمام بعدما رفع الإمام من الركوع، في هذه الحالة لن تحسب له هذه الأركان، لن يحسب له رفعه واعتداله مع الإمام، لن يحسب له سجوده وجلوسه بين السجدتين وسجوده الثاني ولو كان مثلا تشهد أول أو نحو هذا، كل هذا لن يحسب له، بل هو زيادة في صلاته، زيادة في صلاته. وبعد ما يسلم الإمام سيأتي بالأربع ركعات كاملة، إذن هذا عنده زيادة في صلاته وهي زيادات فعلية في أركان الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ لا، هذا أيضا من الإيه؟ من المغتفر كزيادة، بل هو من المطلوب فعله طالما أنه اقتدى بالإيه؟ بالإمام. فمن اقتدى بالإمام قبل الركوع أو في الركوع حسبت له ركعة وسيأتي بثلاث، ومن اقتدى بالإمام بعد الركوع فلا ريب أنه إيه؟ أنه سيأتي بأربعة كاملة وستكون هذه الأفعال زائدة عن الأربعة، فهذا لا يبطل صلاته، هذا هو المقصود بكلام الشيخ. ثم قال وأنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد إليه لم يضر، هذا أيضا سيتكلم عنه في مسألة صلاة الجماعة والقدوة بالإمام، إنه لو حصل أن المأموم ركع قبل الإمام سجد قبل الإمام ثم عاد إلى متابعة الإمام مرة أخرى فذلك لا يضره، ذلك لا يضره. ومعنى هذا أنه زاد ركعة فعلية، زاد ركنا فعليا في الصلاة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. ثم نبه الشيخ فقال وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة. يبقى القولي في الحالتين في النقل وكذلك في التكرير لا يبطل، لا يبطل، لو كرر ركنا قوليا أو نقل ركنا قوليا لا يبطل، إنما فقط في مسألة الإيه؟ الترك، لو ترك ركنا قوليا أو فعليا فهذا هو الذي يضر. نعم.
قال أو كان في أثنائها أي الصلاة قد اقتدى بغيره، والحال أنه لم يصح الاقتداء به لكفر أو غيره، كقدوة الرجال في خلالها بامرأة ولو بجهل، أي مع جهل حالها، أو بكافر كذلك بأن حصلت القدوة بمن ذكر بعد تحرم صحيح من المأموم.
المأموم دخل في الصلاة يقتدي بمن؟ يقتدي بغير رجل، بغير مسلم، يقتدي بهؤلاء. أو كان في أثنائها، في أثناء الصلاة قد اقتدى بغيره، يبقى هو مأموم الآن، والحال أنه لم يصح الاقتداء، هو رجل وهي امرأة، هو مسلم وهو كافر، ولذلك قال الشيخ لم يصح الاقتداء به، يعني بذلك الإمام، لكفر أو لغيره، لكفر أو لغير الكفر، كقدوة الرجال في خلالها بامرأة. هل في هذه الحالة يفرق بين العمد والسهو؟ هل يفرق بين العلم والجهل؟ لا، لا يفرق، كله لا تصح إيه؟ لا تصح الصلاة، وينبغي أن يخرج ويستأنف الصلاة من جديد. كقدوة الرجال في خلالها بامرأة ولو بجهل حالها، بأن حصلت القدوة بمن ذكر بعد تحرم صحيح من المأموم. الإمام موجود وأنت أتيت وراءه وكبرت، فرجل وراء امرأة، أو رجل أو امرأة وراء كافر أو امرأة كافرة، كل هذا إيه؟ كل هذا ممنوع. طب لماذا يقول الشيخ بعد تحرم صحيح؟ بعد تحرم صحيح، ها، فسيبين هذا في النقطة التي بعدها مباشرة. نعم.
قال: وخرج بذلك القدوة به أولها، فليست مما نحن فيه، لأن ذلك مانع من عقاد الصلاة.
نحن الآن نتكلم في مبطلات الصلاة، يعني في صلاة اعترفنا شرعا بأنها منعقدة ثم طرأ عليها ذلك. الله، يبقى الصورة الأولى هي إيه؟ الصورة الأولى أنك تصلي والإمام يصلي، وأثناء الصلاة بدا لك أن تقتدي به، فالاقتداء أثناء الصلاة وارد مشروع. ها، نقول بأنه يجوز للإنسان المأموم إذا فرغ مثلا إمامه، أو إن كان يصلي منفردا ثم بدا له أن يربط صلاته بصلاة غيره، وذلك أثناء الصلاة ليس من أول الصلاة، أثناء الصلاة. فهنا إن بان أن الذي ربط صلاته بصلاته امرأة وهو ذكر، أو بان أنه كافر وهو مسلم، في هذه الحالة بطلت صلاتك. نقول بطلت لماذا؟ لأنها في البداية كنت تحرمت بها، قلت تكبيرة الإحرام بصورة صحيحة وانعقدت الإيه؟ الصلاة. أما لو من البداية ذهبت لتقوم وراء إنسان فصليت وراءه ثم بان أثناء أو بعد الصلاة أنه كافر، أو أنك رجل وهي امرأة، فهذه أصلا الصلاة لم تنعقد، فهذه لا تسمى صلاة شرعا، ولم تنعقد صحيحة لنحكم عليها بالبطلان، فهي أصلا ليست صلاة. نعم.
قال: والكلام فيما يفسدها بعد انعقادها.
ده من تتمة الكلام السابق، قال لأن ذلك، يعني هذه الصورة التي فيها القدوة به من أولها، هذه الصورة هي صورة لم تنعقد فيها الصلاة أصلا. وأما نحن الآن الموضوع اللي بنتكلم فيه هو موضوع فساد الصلاة بعد انعقادها، مبطلات الصلاة بعد صحتها. نعم.
قال: نعم، القدوة بالمحدث أو بمن عليه نجاسة خفية فاسدة مع العلم بحاله دون الجهل، كما سيأتي في باب الإمامة.
يريد أن يقول إن هذه المسألة الثانية فيها تفصيل، بخلاف المسألة الأولى ليس فيها تفصيل. من اقتدى بكافر أو امرأة، فإن كان من بداية الصلاة لم تنعقد صلاته، وإن كان في أثناء الصلاة بطلت صلاته، يبقى في كل الأحوال لا عبرة بهذه الصلاة. وأما من اقتدى بمحدث أو اقتدى بمن عليه نجاسة خفية، هذه صلاته متى تكون فاسدة ومتى تكون صحيحة؟ تكون فاسدة إذا كان عالما بحال الإمام، يعلم إن الإمام محدث، أو يعلم بأن الإمام على بدنه أو ثوبه أو في مكانه نجاسة. فإذا كان جاهلا لا تصح صلاة المأموم، إذا كان جاهلا تصح صلاة المأموم. إذن ما في مسألة الحدث ومسألة الحدث ومسألة النجاسة فيه تفصيل، هناك صورة تصح فيها الصلاة وهي الجهل، تفصيل بناء على يعلم أو يجهل. وأما الأولى فليس فيها تفصيل، لو خرج من الصلاة فعلم إن فلان هو الذي كان يصلي، وإن حكم القضاء فيه أنه كافر، أو وجدها امرأة، في هذه الحالة صلاته باطلة، صلاته باطلة بدون تفصيل، أو من البداية فصلاته لم تنعقد، نعم بدون تفصيل.
قال: وأن يرى أن يجد المصلي ثوبا بعيدا عنه بحيث لا يصله إلا بفعل كثير طاريا وجوده في أثناء الصلاة، وكان في تلك الصلاة عاريا، فتفسد صلاته حيث مضى منها ركن بعد وجود الثوب وإن لم يعلم به لانتفاء الشرط مع القدرة على تحصيله.
نعم، هو الآن من شروط صحة الصلاة أن يستر عورته. طيب، بحث فلم يجد، يصح أن يصلي على حاله. وهو يصلي حضر ثوب، حضر ثوب، طرأ وجود الثوب أثناء الصلاة، كأن جاء مثلا رجل أو طفل فألقى ثوبا في المكان وذهب، الآن يصح أن يتقدم فيأخذ هذا الثوب يلبسه وهكذا. هو في هذه الصلاة عاري، قال تفسد صلاته إذا مضى منها ركن بعد وجود الثوب وإن لم يعلم به. وصل ثوب، تمام، وصل إيه؟ وصل ثوبا، وصل إيه؟ وصل ثوب، وهو لا يدري بهذا الإيه؟ الثوب، لا يعلم بهذا الإيه؟ الثوب، تمام. ففي هذه الحالة ولو لم يعلم بوجوده فصلاته إيه؟ صلاته باطل. وأن يرى أن يجد المصلي ثوبا بعيدا عنه بحيث لا يصله إلا بفعل كثير طارئا وجوده في أثناء الصلاة، وكان في تلك الصلاة عاريا، إلا إذا كان مثلا يمشي إليه خطوتين ويتوقف وخطوتين وتوقف، ها، لكن في هذه الحالة أيضا صلاته باطلة، لأنه يعني سيمر عليه الوقت وهو إيه؟ وهو عاري. نعم، يبقى كأنه إذا وجد هذا الثوب يستأنف من جديد. نعم.
قال: وعتق، أي أو طرأ عتق من أي أمة صلت بكشف، أي مع كشف رأسها، وكان العتق في أثناء تلك الصلاة نفسها التي وجدت فيها الثوب بعيدا عنها، فتفسد صلاتها لما مر.
نعم، أي وإيه، وكذلك طرأ، لأنك على كلمة إيه، العطف على كلمة ثوب، يبقى ثوب وعتق، وإن كان يعني عطف نحو مش هينفع، وكان في تلك الصلاة عاريا وعتق، يعني وكذا عتق من صلت، وكذا عتق من صلت، عتق الأمة إذا صلت بكشف، أي مع كشف رأسها. الأمة لها أن تكشف الرأس في الصلاة، فهي صلاتها سترتها في الصلاة لما بين السرة والركبة واجبة، وما عدا ذلك مندوب. يبقى العورة فيما بين السرة والركبة بالنسبة للأمة مثلها مثل الرجل، فإذا هي عتقت في أثناء الصلاة مثلا بالوقت، كأن قال لها إذا جاء وقت الثانية ظهرا فأنت حرة مثلا، فما انتبهت إلا وهي تصلي الظهر الساعة الثانية ظهرا، أو دخل عليها فوجدها تصلي فقال لها أنت حرة فرحا يعني مثلا بصلاتها، أو جاء من يبشرها بأنه اعتق عبيده، أو كانت مدبرة فجاءها نعيه وهي في الصلاة، كل هذه صور لمن إيه؟ لمن حصل عتقها في أثناء الصلاة. فهذه الصلاة إذا وجدت فيها ثوبا وكان ذلك الثوب أيضا بعيدا عنها كمثل الصورة الأولى، وجب عليها وكذلك وجب على السابق، وجب عليهما ستر العورة، ووجد الثوب الساتر لها، الأول بسبب القدرة على الستر، والثانية بسبب أنها صارت عورتها كل البدن، في هذه الحالة تفسد الإيه؟ الصلاة، تفسد الصلاة.
قال: فإن تناولته فورا بدون استدبار ولا كثرة أفعال وسترت به رأسها استمرت على الصحة.
نعم، فإن تناولته فورا بدون استدبار للقبلة ولا بكثرة أفعال في الصلاة وسترت به رأسها. ده تختلف طبعا عن السورة الماضية، بأن السورة الماضية كان قال فيها إيه؟ بحيث لا يصله إلا بفعل كثير، يعني فهو بعيد لن يستطيع أن يتناوله فورا، لن يستطيع. فإن تناوله فورا بدون كثرة أفعال وأيضا بدون استدبار، فالأول ستر عورته والثانية سترت رأسها، استمرت على الصحة، استمرت الصلاة، أو في الصورة الثانية استمرت الإيه؟ الأمة اللي هي أصبحت حرة على الصحة. نعم.
قال: ومما يفسدها أيضا تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
طبعا هنا كما سبق يعني أشرنا لهذه المسألة، في 3 أقوال في المذهب في مسألة الاعتدال بعد الرفع من الركوع وقبل السجود، ومسألة الجلوس بين السجدتين قبل بعد السجود الأول وقبل السجود الثاني. ففي هذه الحالة هل إذا أطال ولا إذا يعني ولا الأصل أنه يطيل ولا المقصود التوسط؟ إذا أطال عن القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث إنه يعني أعرض مثلا عن الركن التالي، ها، ففي هذه الحالة يبقى يتنزل هذا الإيه؟ الكلام، لأن الاعتدال وكذلك الجلوس بين السجدتين كلاهما ركن، وكلاهما ركن مقصود لذاته، وليس للفرق بين الركوع والرفع، بين الركوع والسجود في مسألة الاعتداء، وليس فرقا بين السجدتين بالنسبة للجلوس بين السجدتين. فهذا الكلام اللي بيقول الشيخ الآن بناء على الرأي الذي يقول بأنه يعني ركن ولكن ليس مقصودا. نعم. قبل ما ندخل بقى في الأذان والإقامة، تفضل الشيخ محمد.
نعم سيدي، أحسن الله إليكم.
آمين يا رب العالمين.
سيدي، في جملة سيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى بمن اعتدل من الركوع لزمه متابعته في الزائد. قلتم سيدي في الزائد يعني في الركعات التي فاتته، يعني تحسب له، يعني يبقى عليه 4 ركعات. هل هذا المفروض أم
معنى الكلام أنه الذي قلته أنه يلزمه متابعة الإمام في هذه الأشياء الباقية من الركعة، وستكون زيادة على صلاته لن تحسب له، صحيح؟
نعم.
ولذلك تجد بعض الناس إذا جاء والإمام راكع يسرع حتى يدرك ركوع الإمام، فإذا فاته ركوع الإمام وجد الإمام رفع خلاص يبقى واقفا لا يصلي مع الإمام، يعدل ثيابه، يعني يجفف وضوءه، مثلا يفعل أي شيء، ينتظر الإمام حتى إيه؟ حتى يفرغ من هذه الركعة ويأتي إلى الركعة التي ستحسب له. هذا وإن كان خطأ من ناحية إنه منهي عنه، إلا أنه في النهاية لن ينقص من قدر الإيه؟ الصلاة بالنسبة له شيئا، لأن هذه الأشياء التي فاتته هي كانت ستكون زيادة على صلاته. الصواب طبعا إذا جاء والإمام على أي حالة يلتحق بالإمام. نعم.
أنا فهمت عليها زيادة أنه يعني لو سهى الإمام في ركعة خامسة مثلا أو كذا أنه لزمته المتابعة، هذا
لا
اللي
لا
فهمت.
لا لا، لو سهى الإمام بركعة خامسة والمأموم متأكد من ذلك، لا يتابعه، وسيأتي تفصيل في هذه المسألة، لكن هو لا يتابع في الزيادة التي يتأكد أنها زيادة.
نعم، جزاكم الله خير، أحسن.
آمين وجزاكم الله. إنما الزيادة هنا اللي هي أنا دخلت والإمام قال سمع الله لمن حمده، هنا هل ستحسب لي ركعة؟ لا، لأني أدركت بعد الإيه؟ بعد الركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طب أنا ما أدركتش الركوع، فهذا الرفع والاعتداء والجلوس بين السجدتين والجلوس مرة أخرى، والله أعلم إن كان الإمام سيجلس للتشهد الثاني أو للتشهد الأخير، التشهد الأول يعني أو التشهد الأخير،
كل هذا لن يحسب لي في الركعة، هيبدأ يحسب لي إذا الإمام قام أو إذا الإمام سلم وأنا بدأت أصلي، أنا كده علي 4 ركعات كاملة. طب أنا لما أتيت بأربع ركعات كاملة الزيادات اللي صليتها مع الإمام دي إيه؟ يريد الشيخ أن يقول إن هذه الزيادات زيادات مأذون فيها شرعا، مساب عليها المرء في الصلاة، إذا أدرك الإمام ودخل معه وجب عليه متابعته كذلك فيها وأداؤها، وليست من جنس ما نتكلم عنه الآن أنه وليس من جنس ما نتكلم عنه الآن أنه يبطل إيه الصلاة، لا يبطل الصلاة. نعم.
في اللي بعده مباشرة، وعاد إليه لم يضر، لو ركع وسجد قبل إمامه الصورة عليها سجد قبل إمامه يعني
سبق الإمام. إنسان مثلا سجد قبل الإمام، ما الواجب عليه الآن؟ هو سبق الإمام بركن يجب عليه أن يعود مرة أخرى مع الإمام. سيأتي معنا إن شاء الله أيضا إن متى إذا تخلف المأموم عن الإمام وإذا سبق المأموم الإمام وكان ذلك عن عمد أو كان ذلك عن سهو، فلتكن مثلا هذه الصورة سهى فأسرع وسبق الإمام بركن، ماذا يفعل؟ عليه أن يعود مرة أخرى. طب هذا الركن الزائد لا يضر، لا يضر، لا نقول إني زاد ركنا في الصلاة وهو ركن فعلي فتبطل صلاته، لا، يجب عليه يرجع للإمام ويتابع الإمام على تفصيل في هذه المسائل إن شاء الله محله صلاة الجماعة.
طيب أحسن الله سيدي. النقل القولي اللي خرج فيه قول كالفاتح والتشهد، كيف ممكن ينقلها يعني الفاتح والتشهد؟
لو أنه مثلا أثناء التشهد قرأ الفاتحة أو أثناء الفاتحة قرأ التشهد، نقل ركن قولي من موضعه إلى موضع آخر، ثم إنه أتى بالركن المطلوب أيضا في هذا الموضع.
أوكي. كان سهى قرأ الفاتحة في التشهد فتذكر فأتى في التشهد.
فأتى بالتشهد. نعم.
بنى على ذلك. أحسن الله عليك.
نعم. آمين آمين. تفضل الشيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هنا سؤال يعني شيخ، عورة الخنثى في الصلاة.
سبق وذكرنا عورة الخنثى في الصلاة وقلنا إنه في الصلاة عورته عورة المرأة إن كان عبدا فكالأمة وإن كان حرا فكالحرة.
نعم نعم جزاكم الله خيرا.
سؤال ثاني.
جزاكم الله كل خير.
وجزاك مثل. ماشي تفضل شيخ عزام. باب الأذان والإقامة.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، يسن للمكتوبة الأذان مع إقامة حتى لفائت يقع. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهو بالمعجمة لغة الإعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المكتوبة. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وله شروط ومكروهات ومبطلات وسنن، وسيأتي بيانها.
نعم.
والإقامة لغة مصدر أقام، وشرعا قول مخصوص يقيم إلى الصلاة. يسن على الكفاية للمكتوبة الأذان مع إقامة، للحديث المتقدم بجعل أل فيه للعهد، فيؤذن ويقيم للخمس.
يبقى هنا الشيخ يعني بيقول إن هذا سنة، وهو سنة على الكفاية، بمعنى إن واحد من المسلمين يكفي عن الباقين. وقد سبق معنا في بداية كتاب الصلاة الكلام عن فرض الكفاية وفرض العين وسنة الكفاية وسنة العين، ومن أمثلة سنة الكفاية الأذان والإقامة، فنحن جميعا نكون موجودين في المسجد، يقوم واحد فقط يؤذن وهذه سنة، ويقوم واحد فيقيم وهذه سنة، فهي سنة وكفى فيها واحد، فهي إيه؟ سنة على الكفاية. يسن للمكتوبة الأذان، الأذان مع إقامة للحديث المتقدم، وحديث إيه تقدم معنا؟ ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، ولا حديث اللي مر؟
هو إذا حضرت الصلاة،
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم.
تمام.
نعم. طيب، للحديث المتقدم بجعل ال فيه للعهد، ال في كلمة الأذان تكون للعهد، العهد هنا يكون عهد إيه؟ عهد ذكري، يعني سبق ذكره. إحنا عندنا العهد نوعان، عهد ذكري وعهد ذهني، وبعضهم يقول عهد حضوري، أقول هذا الكتاب هذا المكتب وهو حاضر أمام، أو أقول مثلا الأذان، يبقى الأذان المعروف إذا لم يسبق له ذكر، كما قال عز وجل مثلا إذ هما في الغار، الغار أي غار؟ الغار المعلوم ذهنا، المعقول المعروف عندنا. وأما إذا سبق له ذكر كما هنا فيسموه إيه؟ سموه عهد، عهد ذكري، عهد يعني سبق لنا معه إيه؟ مررنا عليه قبل ذلك. ذكري يعني ذكر في الكلام، كما تجده مثلا في قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كده تذكر الرسول هو، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اللي هو موسى، رسولا اتذكره. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها فعصى فرعون الرسول، اللي هو الرسول الذي سبق ذكره قبل لحظات، الرسول اللي هو موسى برضه، يبقى الرسول بالألف واللام إشارة لنفس الرسول السابق. نعم. فيؤذن ويقيم للخمس، يبقى الأذان والإقامة للصلوات الخمس سنة كفاية، سنة كفاية. فضلش محمد.
العهد هنا الصلاة صح في الحديث، إذا حضرت الصلاة، الصلاة المعهودة اللي هي المكتوبة، فليؤذن أحدكم لكم أحدكم،
أقصد يعني ما الكلام الحديث. هنا عن كلمة الأذان، فهو ده اللي الشيخ يقصد فيه، إن بجعل ال فيه، ها، أو إن كنت عايز تقول يعني الأذان للصلاة، يبقى بجعل الألف واللام في الصلاة، للصلاة المشروعة المكتوبة.
نعم.
والله ده وده صواب، بس الكلام هنا الشيخ بيحل الإيه؟ بيحل النظم، مش بيحل الحديث. لو هو بيشرح الحديث كنا
قلنا
يتكلم عن جعل ال فيه للإيه؟ للعهد.
هو قال للحديث، للحديث المتقدم اللي هو إذا حضرت، ما في غيره حديث. والله أعلم.
مشكلة. ماشي يا سيدي. ماشي.
أحسن.
ينفع الاثنين. وإذا صح الكلام على وجهين كان أولى من وجه، نقول عنه صواب والثاني خطأ، طالما الاثنين صح ماشي.
نعم سيدي أحسن.
نعم تفضل يا شيخ.
قال الحديث المتقدم بجعل ال فيه للعهد فيؤذن ويقيم للخمس.
نعم.
قال حتى لفائت يقع، أن يصلي بعد خروج وقته لخبر
يصلى، الكلام عن الفائت.
تمام.
حتى لفائت يقع، يقع يعني يصلى. نعم.
تمام. أن يصلى بعد خروج وقته لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت، ثم نزل فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة والنافلة، بل يكرهان لذلك كما صرح به في الأنوار.
يبقى إذن الإنسان يؤذن ويقيم لكل صلاة من الصلوات المكتوبة، والمكتوبة هنا معناها المكتوبة أصالة، يعني التي كتبها الشرع مش اللي أنا فرضتها على نفسي بالنذر، هذا ما يقصده الشيخ. وكلمة المكتوبة معناها تطلع المندوبات وفروض الكفايات، هذا أيضا لا يسن لها الأذان ولا الإقامة، حتى لفائت يقع أن يصلى بعد خروج وقته. فمثلا من فاته الظهر وصلاه بعد العصر يؤذن للظهر، ولما يجي يصلي العصر برضه يؤذن للعصر، وكذلك يقيم لهما أو يكتفي بالإقامة، كل سنة، لكن مشروع أنه يؤذن وأنه يقيم، مشروع يؤذن ويقيم. وهذه صلاة خرج وقتها ويصليها في وقت آخر، والصلاة العصر التي سيصليها بعدها هي صلاة الوقت، يبقى يؤذن ويقيم للمكتوبة من الخمس التي كتبها الله في وقتها وفي خارج وقتها. ثم استدل بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه، كالكلام ده في غزوة، الله يعني لا يسيح عبوك عن الصبح وإلا كان صبحا على الوقت أخر منه فأعرف لما سبب جنوب إلى حر الشرق وإلا وانتظر الله فلا بيان على أولاك أن الفجر ويقول الله ذهب بيلا 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 يعني شدة من ساعة حتى طلع حتى يعني نجد طرق من كان مشت لماذا؟ لأنه قال إن هذا مكان حرار بيجي فقط إما إن مشى لأجل إن شرق طاعم وتعجي وإن كان لا يمنع أو أن مشى حتى ثم نزل أوضاع ثم أدل بلاد
السلام عليكم سيد
الصوت، لا مش سامعين حاجه خالص.